وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم الصغير تجلية خبر الثقة أو موسوعة فيه حاصل الكلام وقع الكلام في أن الحجة هل هي خبر الثقة وإن لم يحصل وثوق وإطمئنان بصدوره وصدقه أو أن الحج هو خبر الثقة بشرط حصول الوثوق والاطمئنان بصدقه. قد يقال بان حصول الوثوق والاطمئنان شرط ومجرد كون المخبر ثقة من دون حصول الاطمئنان بصدق نقله لا يكفي. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك للسيرة عقلاء، فإن العقلاء لا يعتمدون على الخبر إلا إذا حصل اطمئنان لصدقه وصدوره، ومن دون ذلك لا يعملون بالخبر. هل يقال هذا؟ بل قد بنى على ذلك البعض واختار ان الحج هو الخبر موثوق به دون مطلق خبر الثقة. هذا ولكن يمكن ان يقال لو رجعنا الى السيرة لرأينا العقلاء يتقون بقدر الثقة ولو بلا وثوق، فلو كره ان شخصا اخبرنا وقال حدثني ثقه في القضية الفلانية، حدثني ثقه، لأخذنا بخبره ما دام أن المخبر ثقة. ومثال خلي يصير واقع إلى مجرد اضطراب، لو ضرب أن شخصا سألناه عن عدالة شخص، فلان هذا حكم سلي وراء نفسه سأله، قال والله أنا ما أعرف، ولكن احد اصدقاء الثقات ثقات اخبرني انه عادل وانه متدين وانه افلا ناخذ بقدره حينئذ؟ نعم ناخذ بقدره. اجل نستثني ما اذا كانت هناك قرائن وشواهد تورث الاطمئنان على الخلاف. لكن مطلب ثاني، فلو فرض عن ثقته اخبر بخبره ولكن الشواهد والقرائن كانت على عكس ما يقول، لما اخذنا بخبره. اما لو لم تكن شواهد عكسية طبيعي ولا شواهد ايجابي الرسالة رجالة، لا مجرد لا شواهد عكسية لأخذنا بكلامهم. طبيعي ايها الاخوة الاعزاء على الفهم، لكن هذه القضية اريد ان انبهكم على انها قضية مهمة جدا، لانه اذا صار البناء ان الحجة هي خبر الموثوق به راح تتولد لنا مشكلة اتجاه الاخبار اللي موجودة بعيدين، اخبار الساتي واخبار الوسائل ايضا من اخبار الكتب الاربعة غير، حتى اذا كانوا رواة الفقهاء راح تكون المشكلة انه شلون تولد لك هذا الوثوق، يعني صعب حينئذ يقول هذا القدر اعمل به لان وثوق قدر، ذاك ما اعمل به لان وثوق ما عمل، مشكلة على اي حال تحصيل الوثوق مشكل، والقضية راح تصير بعد حينئذ بلا مواسين بلا ضابط ماذا معين، يعني القضية ما راح تصير فنية على اي حال. هذا كله ايها الاخوة الاعزاء في الفائدة الاولى، لان بدنا نتحرر الى فائدتين. فائدة الأولى في استعراض أدلة ومناقشة الوجوب لآراء المتفق. فائدة ثانية في بيان الحاجة إلى علم الرجال وعدمها. لازمهم ناس نقيب الاتفاق، لازمهم نقيب عبد عنان بعد أجيات العبد عنان ده، يعني إذا فرضنا على إذا يعني بين أصحاب الوثوق لازمه أن يكون حتى إذا الراوي ليس بثقة لازمه أن يكتفي بالخبر إذا وثوق حصل، لأن عبد عنان حصل والعبد عنان ماذا؟ عد بعد ما لازم ان يكون الراوي بقدر لازم وهيك، ومو بعيد هم يقول لك الفيزيك في ذلك شكو بيه. زين الفائده الثانيه في بيان الحاجه الى علم الرجال وعدمها. لا يخفى ان الحاجه الى علم الرجال تختلف شدة وضعفا باختلاف الآراء المتقدمة، فبناء على الرأي الأول اللي بيعلمنا الرأي الأول المرتضى وابن إدريس اللي بيقولون المدار على خبر القصد، لا حاجة إلى علم الرجال لأن المدار على القصد، استقرار الخبر اذا وضع به بصدوره فهو حسن، سواء وثق راويه ام لا. واذا لم يقطع فهو ليس حجه، سواء وثق راويه ام لا. فتوثيق الراوي وعدمه الذي يطلق من علم الرجاء لا تبقى له حاجة، هذا على الرأي الأول. وإذا كان هناك حاجة فهي ضعيفة جدا. وأما على الرأي الثاني، يعني رأي المحقق إن مدار الشهر، فأيضا الأمر كذلك، يعني لا تبقى حاجة لأن الرجال أو فرعب لنفس النفس. إذا المدار على الشهرة وليس على وثاقة الراوي، وأما على الرأي الثالث والرابع الذي يقول بقطعية أو باعتبار، قطعية الرأي الثالث، اعتبار الرأي الرابع، أخبار الكتب الأربعة فتبحث الحاجة إلى علم الرجال. إيه؟ في دائرة الكتب الأربعة لا نحتاج إلى علم الرجال إلى صوتي، بل تبقى الحاجة منحصرة فيما منحصرة بغير الكتب الأربعة. ولذلك قلنا تضعف الحاجة، والمهم هو أخي أخبار الكتب الأربعة. وأما على الرأي الخامس والسادس الذي يجعل المدار علينا العدالة أو الوثاقة، فالحاجة شديدة إلى علم الرجال. ثم إنه بالمناسبة أمسك النظر إلى قضية لطيفة لا بأس بها، وهي أن هناك عوامل تقوي من الحاجة إلى علم الرجال وعوامل على العكس تضعف من تلك الحاجة. على ضوء ما سنبين يتجلى لماذا القدامى علماءنا القدامى لا يعتنون بالرجال وبمسألة السند. فمثلا الشيخ الأنصاري في المسألة ليس له تفتيقات سندية، بل الطابع العام عليه التدقيق في جانب ماذا؟ بلى قليل. إذا أشوف مورد موردين عند مناقشة في المسألة بس هذا الطابع العام عند الشيخ الأنصاري، بل هو الطابع أخي العزيز الظاهر على من قبل الشيخ وبعد الشيخ الأنصار وإلى زمان السيد الخوي قدس الله روحه الشريف. فإن علم الرجال إلى زمان السيد الخوي كان ميتا أو كاد أن يكون ميتا لعوامل وإنما احتوى ولجف الروح قليلا من زمن السيد الخوي. وأسباب هذه الحياة والموت، الموت القبلي والحياة البعدية، أسباب ذلك ما سوف أشير إليه، أسباب أشير إلى بعض تلك الأسباب. من جملة تلك الأسباب واحد انجبار ضعف السند بالشغل. فإن التسليم بأن عمل المشهور جابر لضعف السند له التأثير الكبير في هذا المجال. إذ متى ما وجدنا خبرا ضعيف السند نأخذ به ما دام قد عمل به المشهور، ولا يهم أن يكون ولا يؤثر أن يكون مرسلا أو يكون راويه البطائني الذي وقع أو محمد بن سنان الذي وقع قال وقيل أنهم ثقات غير ثقات، حتى بعد هذا ما نفهم ما دام المشهور عمله به بعد لا داعي إلى التدقيق أنه مرسل، أن الراوي له فلان وردت السنة فلان وهل يمكن توثيق فلان، كل هذا العجيب عاد ما إلى داعي. فلذلك أصحاب هذا الرأي تضعف حاجتهم إلى علم الرجال وقل ما يناقشونه وقلما يناقشونه في السند. بس اذا واحد عنده مراجعات للمستنسك، مستنسك السيد الحكيم قدس الله روحه الشريف، هذا من الكتب المتاخره، يجد هذا في وجهه ان السيد الحكيم قليل عنده مناقشه في السند بسبب ما يرى الانجبار بالشغل، كل قبر اللي بيدي حتى اذا ضعيف سندا فاعتمد هو منجبر بعمل المشروع. هذا واحد. اثنين، طبيعي هذه الشهرة اللي المقصود من عندها يسموها الشهرة العملية، يعني الشهرة على العمل على قدس الحبيب، يسموها شهرة عملية. ثانية من الأسباب الأخرى رواية الأجل، هذا بحث إن شاء الله يجينا بعدين، أنا غير ما أريد أبحث وإنما أريد أبين عوامل موت وحياة علم الرجال. رواية الأجل، فإن هناك كلاما في أن وثاقة الراوي هل تثبت برواية أصحاب الأئمة الأجلاء العظام عنه، هل تثبت برواية الأجلاء من أصحاب الأئمة عنه؟ من قديم من قديم احمد بن محمد بن عيسى الاشعري بن الاجهل و محمد ابن احمد ابن يحيى من الاجل العظام. هؤلاء اذا رووا عن شخص وكان مشهور الشام فهل يكفي ذلك لثبوت وثاقته؟ هناك رأي مشهور يقول نعم يكفي، وبناء على هذا تضعف الحاجة إلى علم الرجال، لأنه يكفيني لوثاقة الأشخاص الواردين في السنة رواية الأجلاء عنهم. فيقال سهل بن زياد مثلا من ذلك تاريخين بعد ما لرواية الأجلاء إلى ابن حجر على السبيل لا تبعد هكيش غير. أما من لا يبني على ذلك يبقى الأبحاث الرجالية عنده مهمة. ثالثا السبب الثالث أخي العزيز شيخوخة الإجازة. هناك أشخاص كانوا يقصدون لكسب الإجازة منهم من قديم أحمد ابن عبدون من مشايخ الإجازة ومحمد بن الحسن بن الوليد عبد احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد من مشايخ الاجازه. فاذا اراد الشيخ الطوسي مثلا ان يروي كتابا فياخذ اجازه من ابن عبدون ويجيزه ويقول له اجدتك ان تروي هذا الكتاب عني. وحينئذ الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ حدثني اجازه ابن عبدون عن شيخه فلان عن شيخه فلان وهكذا. ومن هنا وقع الكلام في ان احمد بن عبدون تفعل اذ لا توثيق خاص في حقه وإنما أقطع ما له أنه من مشايخ الإجازة. فإذا قلنا شيخوخة الإجازة تكفي فيثبت أنه فعل، وبذلك تنحط الحاجة علما إلى علم الرجال أيضا لأنه السند يمكن تصحيحا من خلال هذا الطريق، اي من خلال ان وارد فيه وان كان مجهول الحال مثل احمد بن عبدون، لكن ما دام هو من مشايخ الاجازه فالسند يكون حيث لا اربعه ورود احد بني فضال في السنة. فان هناك رأيا يقول اذا ورد في السنة احد بني فضال فنأخذ بالسند وبالرواية حتى وإن كان فيها ضعف ومجهولين مجهولون. والمستند في ذلك الرواية المعروفة عن الحسين بن روح رحمه الله بل سلام الله عليه حيث سئل عن كتب الشلمغاني محمد ابن علي الشلمغاني كان مستقيم سلوك له احاديث شخصية الوقت الشيعي ولكن والعياذ بالله نستجير بالله انقلب على عقبه في اخريات حياته وقعت حيرة بين الشيعة كبار الشيعة انه تأخذ احاديثه ويعمل بها بمنقولاته او لا فسألوا الحسين بن روح رحمه الله عن ذلك فقال اقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام حينما سئل عن كتب بني فضال وقيل له ان بيوتنا منها ملأ نبوها بيوتنا من كتبه من احاديثه وانه فصحيح بعد اختلف هذا ليس جزء من الرواية. سبب السؤال هو انه بني فضال فصحيح يعني يقولون بامامة عبد الله الأطح ابن الامام الصادق يعني امام موسى بن جعفر صلوات الله عليه ينكرونها وفيهم كبار اخي بني في ذلك الوقت كان فيهم كبار مثل عمار بن موسى الصادق عمار هذا الرجل العظيم من الفضل بن الفضال عظام جدا فصحيته على اي حال. فاجاب العسكري عليه السلام بقوله خذوا ما رووا وذروا ما راوا يعني شنو اخي العزيز يعني فساد عقيدتهم لكن نعم من الاخر دينه برواياتهم خذوا برواياتهم واتركوا عقائدهم. هذا الروايه اخي العزيز استفاد منها البعض ان اي شخص من بني فضال لان ذلك عشيره ابو اولادهم ورد في السنة فكل الرواية حينئذ يؤخذ بها حتى لو كان فيها الكاذب الفاسق الفاجر اي كل من كان بعد غمضة بعيونك خذوا ما هو خذوا. ومن جملة من بنى على ذلك الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة عند كتاب الصلاة في أوائله بنى على ذلك بل وبنى على ذلك بعض المتأخرين في كتابه جامع المدارك صفحة رقم واحد الجزء الأول صفحة 239 بنى على هذا الرأي أيضا. بس انا هذا نفسي في سبب مناقشه هذا بيجينا ان شاء الله التفصيل بعدين هاي ابحاث في الاول ابحاث تقول لكن ايضا بناء على الراي فكل الحاجه علما الى عيونه بعد ما تجاه تبحث هذا فتن واعلم بالفطر والاستاذ وللسلام تتم اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن هناك عدة عوامل تؤثر على قوة الحاجر علم الرجال وضعفها. ذكرت بعضا من تلك العوامل، اقتصر الان على ذكر عامل واحد بعد يبدو الاطالة في سرد هذه العوامل. بالتأمل يمكن الشخص يستخرج ماذا عوامل اخرى. من جملة تلك العوامل رواية احد رواية بل الورود احد اصحاب الاجماع في السند فإن الكشي في كتابه الذي كتابه شو يسمونه الثياب معرفة الرجال أو رجال الكشي طبعا ذكر أن هناك فتة من أصحاب الإمام الصادق سلام الله او ستة وذكر اسمائهم او ستة من اصحاب الامام الكاظم وذكر اسماء او ستة من اصحاب الامام الباقر سلام الله عليه وذكر اسمائهم ايضا تبع الامام الباقر من المناسب ذكر اول فمجموعهم مجموعة 18 اجمعت الاصابة مو قصد تعبير خاص هذا يعني جماعة الشيعة مجموعة الاصابة يعني جماعة الشيعة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ففي الحديث يصح عن هؤلاء ويرد عن هؤلاء اجمعت الشيعة الاصابع لوما على تصحيحه تصحيح يعني حد صحيحا معتبرا ولأجل هذه الدعوة من قبل الكشي ذهب البعض الى انه متى ما ورد في السند في سند الرواية واحد من هؤلاء 18 فالرواية يؤخذ بها بلا تأمل بلا تأمل شنو في سندها فحتى لو كان هناك ضعيف في سندها كاذب مجهول ما ادري منه ما ادري الى اخره يؤخذ بها لان اجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عن هؤلاء هاي الدعوه صحيحه هذا الراي صحيح او لا هذا بحث ان شاء الله احنا نغفر في المستقبل لكن من يبني على هذه الدعوة تقل حاجته الى علم الرجال وعلى اي حال علماؤنا القدامى جرى بيدنهم على التسامح في مسألة السند لهذه العوامل وغيرها وخير شاهد ننقله في هذا المجال عبارة الشيخ الهمداني الجعغرغر في صلاته كتاب الصلاة، كتاب ضخم في الصلاة، أحد علمان المعروفين حج الهمدان، صفحة 12 يقول استمع إلى عبارته: ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المصطلحة. أقول بينات من حيث الصحة المصطلحة يعني شنو؟ يعني رواة عضو الإمامين. ليس المدار، أكرر، ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المصطلحة، وإلا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواته على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقه والعمل بظنون غير ثابتة الحجية، بل المدار على وثاقة الراوي. أو الوثوق بصدور الرواية، وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي حمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة. إلى أن يقول: ولأجل ما المهم أنا الشاهد هذا، الشاهد بيت القصيد هو هذا: ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه درس سيرتي، درس شوف يحكي عن نفسه، سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال والاتساع في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم. انتهت العبارة. في غير العبارة يريد أن يقول إن القدماء وصفوا رواية بالصحة، أنا أقول أن بعد شنو يعني ما أدري حاسة الزكارة أقلدهم فيما ذهب في الصحة. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، فذا القدماء من علمائنا كان لهم حالة تسامح وتسافر في أثناء الرواية، ولذلك قلت حاجتهم إلى علم الرجال، بل البعض قال علم الرجال حرام. حرام يجوز لأن فيه كشفا لعورات الناس والمؤمنين،
وهذا لا يجوز. هذا بعد تفرق تفرق بعد هذا. أحسنتم. وما التفت إلى أن البحث عن أحوال الرجال ليس دائما يستلزم كشف العورة، ولو استلزم فلا بأس به من باب تقديم الأهم، أي استنباط أحكام الإسلام من المصادر شنو صحيحة صادقة. هذا ليس هذه المصلحة أهم، بل وبعد هذا نأخذ بمنهجة الأبحاث التي نريد التعرض إليها في المستقبل، حتى واحد إذا أراد يحضر يسهل عليه بعض التحضير إن شاء الله. بس قبل ما أمنهج الأبحاث المستقبلية أستدرك استدراكا لما ذكرناه في محاضرة أمس، حيث انتهينا إلى أن الحج من الأخبار، أي خبر منه خبر السفر مدار على الوفاء. هنا أستدرك شيء، ونقول نحن نبني على حجية الخبر خبر السر، ولا نقول بما قاله بعض متطرفا في رأيه. قال التطرف حد إطراف، من أن كل خبر هو حجة، لا كل خبر بقر صحيح ضعيف ما كل خبر بعد غمض بعينك وكفر. وهذا المعنى نجده عدما عند الحشوية الذي نقل المحقق او الحشوية الذي نقل المحقق الحلي في المعتبر الجزء الاول صفحة 29 بقوله أطرق الحشوية في العمل بخبر واحد حتى انقادوا لكل خبر إذن هذا المعنى نجده عند الحشوية، وقد نجده بشكل مخفف مخفف شويون أكثر تأدبا عند الإخباريين، فإنهم يميلون أو لهم عواطف ميول مع هذا الرأي، فإنسان لعله لا بهذه الشدة. زين، ولعل سبب هذا او مستند هذا الرأي جلدة التقدير لأهل البيت عليهم السلام، فقداسة أهل البيت وحب أهل البيت وعظمة أهل البيت دعتهم إلى أن يأخذوا بكل خبر ينقل عن أهل البيت، وما التفتوا إلى أن لازم هذا هجر بعض أخبار أهل البيت والتقدير بهذا الشكل يتبعي ويتضمن عدم التقدير وعكس التقدير، حيث ان اهل البيت قالوا ما جاءكم يشكح كتاب الله او السنه فخذوا به وما لم يشبه فلا تاخذوا، احاديث كثيره دلت على ذلك، إن هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الأخذ بجميع الأحاديث، فلو أخذنا بالجميع فلازمه شنو؟ فرح هذه الأحاديث وعدم الأخذ بها. كما ولا نقول بمقالة البعض من أنه لا نأخذ بالخبر إلا إذا كان معلوم الصدور بواسطة التواتر والقرآن، وهذا كما ساره سيد المصطفى والسلام. ولا نقول ايضا بمقالة من قال نحن لا نأخذ بكل الأخبار ولا نقتصر على معلوم الصدور، بل نأخذ بما حكمت الحاسة السابقة، أنه كلام أهل البيت فهناك من يدعي قديما وحديثا اني اعرف الصادق من اخبار البيت واميزه عنك، فكما ان بعض الشعراء والأدباء يميزون شعر فلان عن فلان، كذلك هذا البعض كالشيخ أحمد الأحتائي على ما ينسب له، وإن شاء الله جدا أن له قدرة على تمييز أخبار أهل البيت الصادقة عن الكلام. فأي خبر يطرح عليه هو يميز بتلك الحادثة الثالثة هل هو من أخبارهم أو لا. في عين شيء يعني المدار على هو ذات حسه وذوقه من المدار على يعني وثاقه شنو الراوي هذا بلي ان هذا مذهب ورأي خطير وباطل في نفسه. إذ كيف يحتمل؟ إذ هل يحتمل أن أهل البيت عليهم السلام قدموا هذه الأخبار للأحساء فقط أو لمن لسان مثل أو لسان ولا تعم ولم يقدموها لغيرهم لعامة الناس الآخرين؟ إن لازم هذا الرأي يهض يعني أخبار من الدرع الخاصة بفلان الأخدة لان هم يعرفون اخبار اهل البيت اما اهل الوقت نعرف اخبار اهل البيت
ثم لماذا يؤكدون ان الذي يخالف القران زخرف كذا لا تاخذوا به اذا كان يعرفون ان الانسان الاحسائي يعرف بذاته وبحسه يميز خبر
ولكن هذا غريب الذي له ليس واحد من الاخبار كثيره موجوده غير صحيح
بس شيخنا سواء ان الذوق يعين كما ان الوثاقه تعين هذا يشرف نفسه انه الذوق هم يعين يعني طريقه في الطريق غلط بس هو طريقه
يعني اذا اريد نفعله ماذا طريق نعتمد يعني مقصوده هو هيك شيء ان شاء الله هذا مش مقصوده بس الان توجيه ماذا لكلامي مقصوده انه احيانا قد افهم انا هذا كلام اهل البيت او ليس كلامهم. أنا في الحقيقة لا يهمني ماذا الشيخ أحمد الأحسائي وإنما يهمني أن بعض الإخوة من الطلبة قاد في يوم من الأيام لسبب وآخر ينتجح في بينه هذا المعنى ويتبع ماذا خط من يقول هذا الشيخ خطر أخي التفتوا إلى أهل البيت ليسوا احتكار علينا على الأحساء وعلى غير الأحساء وإنما أهل البيت في الحقيقة هم لجميع الناس نور وهداية للجميع لا لبعض دون بعض على أي حال والصحيح أن المدار إعلاما على خبر الثقة لكن بشرط بشرط ألا يكون الخبر مخالفا لنص القرآن ونص السنة القطعية بل وأكثر نقول ينبغي أن لا يكون مخالفا لروح القرآن ولأصوله وأسسه فالخبر يؤخذ به إن لم يكن مخالفا لروح الشريعة فبعض الأخبار قد لا يكون مخالفا لألفاظ القرآن لكن مخالف علما لروح الإسلام لروح الشريعة نزل لذلك من قبيل ما ورد في الكافي من أن الناس لو علم كيف خلقوا لما لام احد لما لام من اللوم احد احدا. لو علم الناس مضمون الحديثات كيف خلقوا لما لام احد احدا، هذا روح الجبر الحاصل. هذا الحديث يحمل روح الجابر ويدل على الجابر، ومثل هذا النص لا بد من طرحه لانه مخالف لروح الاسلام ولاصول الاسلام ولاثاث الاسلام من ان الانسان، ولروح القران من ان الانسان مختار في تصرفاته وليس مجبورا كما وليس بمفوض على اي حد. فمقصود عن خبر فنأخذ به بهذا الشرط لا يكون مخالف لنص القرآن بل ولا مخالف لروحه، وإن لم يكن مخالفا لنصه. وبعض الأحاديث يعني هذا المطلب الذي بينته إضافة إلى أنه يشبه البديهي تدل عليه بعض الأحاديث، تدل بعض الأحاديث على أن المدار على عدم مخالفة روح روح القرآن، وليس المدار على مخالفة وعدم المخالفة لألفاظ القرآن. هذا كان الضابط الوارد من الألفاظ في حديث الوسائل الجزء المنفعش في باب 9 من صفات القاضي حديث 40 يقول حديث 40 يقول الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قلت له تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة، فقال ما جاءت عنا قطف على كتاب الله عز وجل واحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يشبههما فليس منا. انظر يفعل المزارع لنا الشباب، يعني الشباب شنو يعني مقصود روحه روح تلك نصوصنا، كلاهما من واحد واحد، يعني المزارع على الروح. وهذا معنى جميل وظريف ولطيف. على اي حال هذا المقدار ننتهي عنه، ندخل ماذا في ابحاثنا، فقط ابين ماذا منهج ابحاثنا في 3 فصول ان شاء الله. الفصل الاول، الفصل الاول او 4 فصول، الفصل الاول فيما يرتبط بالتوثيق، الفصل الثاني في أحكام الحديث، الفصل الثالث نظرات في كتب الحديث، الفصل الرابع نظرات في بعض كتب الرجال، وفي الفصل الأول نتكلم في 3 نقاط. النقطة الأولى في فرق إثبات وفاة الراوي، النقطة الثانية في التوثيقات العامة، والنقطة الثالثة في وجه اعتبار توثيقات الرجال، أن الرجال ما وجه اعتبار توثيقه. اللهم صل على محمد وآل محمد.